مسألة اللؤلؤة الوردية من كتاب شركاء في الجريمة إحدى سلاسل تومي أن توبنز لملكة الجريمة أغاثا كريستي بصوت حسام عقل. قالت توبنز عندما دخلت الغرفة الداخلية لوكالة التحريات الدولية، فرأت رئيسها منكبا على الأرض في بحر من الكتب. ما الذي تفعله بالله عليك؟ وقف تومي على قدميه بصعوبة وقال متذمرا: كنت أحاول ترتيب هذه الكتب على الرف العلوي لتلك الخزانة، لكن الكرسي المنحوس وقع بي. سألته توبنز وهي ترفع أحد المجلدات: وما هي هذه الكتب على أي حال؟ كلب باسكرفال، إنه كتاب يستحق القراءة ثانية في وقت ما، قال تومي وهو ينفض الغبار عن ملابسه. هل أدركت فكرتي؟ إنها قضاء نصف ساعة كل يوم مع هؤلاء السادة العظام، شيء من هذا القبيل. إنني لا أملك إلا أن أشعر بأننا هو في هذا العمل. نعم، نحن هواة في هذا العمل يا توبنز، ولا يسعنا بالطبع إلا أن نكون كذلك، ولكن لا ضرر من اكتساب وتعلم تقنيات هذا العمل. هذه القصص قصص بوليسية كتبها رواد عظام في هذا الفن، وأنا أعتزم تجربة أساليب مختلفة في العمل بحيث أحاكي أسلوب واحد من رجال التحري والمحققين الكبار في كل مرة، قالت توبنز. كثيرا ما كنت أتساءل كيف كان هؤلاء المحققون ورجال التحري في تلك القصص سيتصرفون لو عاشوا في الحياة الحقيقية. ثم رفعت مجلدا آخر وقالت: من الصعب عليك أن تلعب دور المحقق ثورندايك، فليست عندك خبرة في الطب ولا في القانون، كما أنني لم أسمع أن العلم إحدى ميزاتك. قال تومي: ربما لا، ولكني قد اشتريت كاميرا جيدة على أي حال، وسوف أصور هذه الأقدام وأكبر هذه الصور. والآن يا عزيزتي، استخدمي خلايا دماغك الرمادية الصغيرة. ماذا يعني لك هذا؟ أشار بيده إلى رف الخزانة السفلي، وكان على الرف رداء غريب الطراز وغليون وآلة كمان. إنه واضح يا عزيزي واتسون، بالضبط إنها من لمسات شيرلوك هولمز. تعليق الراوي: لمن لا يعرف، واتسون هو مساعد شيرلوك هولمز، ومن مصطلحات شيرلوك هولمز الشهيرة خلايا دماغك الرمادية الصغيرة. انتهى التعليق. إنه واضح يا عزيزي واتسون، بالضبط إنها من لمسات شيرلوك هولمز. أمسك تومي بالكمان ومرر قوسها لاهيا فوق الأوتار، مما جعل توبنز تصرخ انزعاجا. وفي تلك اللحظة رن جرس النداء على المكتب، وهي علامة على وصول زبون في المكتب الخارجي احتجزه ألبرت ساعي المكتب ليشغله بالحديث. أسرع تومي بوضع الكمان في الخزانة ودفع الكتب وراء المكتب، ثم قال: مع أننا لسنا في عجلة بالغة من أمرنا، إذ أن ألبرت يقوم الآن بدوره في إخبار الزبون بأننا مشغولون في الحديث مع إدارة سكوتلاند يارد بالهاتف، اذهبي إلى مكتبك وابدأي بالطباعة يا توبنز، هذا يجعل شكل مكتبنا مشغولا ونشيطا. أو انتظري، ربما كان من الأفضل أن تكوني جالسة تسجلين ملاحظات أمليها عليك، لنلقي أولا نظرة قبل أن نطلب من ألبرت إدخال الضحية علينا. اقترب من ثقب الباب الذي كان معمولا بطريقة فنية تسمح برؤية كل ما في المكتب الخارجي. كان الزبون فتاة في عمر توبنز تقريبا، طويلة القامة سمراء ذات وجه متعب بعض الشيء وعينين توحيان بالسخرية والإزدراء. قال توبنز: ملابسها رخيصة ولافتة للنظر، أدخلها يا تومي. بعد دقيقة كانت الفتاة تصافح السيد بلانت الشهير، بينما جلست توبنز بجانبه وعيناها مسبلتان احتشاما ورزانة وبيدها دفترا وقلم. قال السيد بلانت وهو يشير بيده: هذه سكرتيرتي القديرة الآنسة روبنسون، يمكنك أن تتكلمي أمامها بحرية. ثم استند بظهره إلى الكرسي قليلا وأغمض عينيه وقال بنبرة متعبة: لابد أن السفر بالحافلة متعب في مثل هذه الساعة من النهار. لقد جئت بسيارة أجرة. قالها تومي محزونا وقد وقعت عيناه على تذكرة حافلة زرقاء كانت تظهر من تحت قفازها، ورأته الفتاة وهو ينظر إلى ما في يدها فابتسمت وأخرجتها ثم قالت: أتقصد هذه؟ لقد وجدتها على الرصيف، وأحد جيراننا يجمع مثل هذه التذاكر. سعلت توبنس فرماها تومي بنظرة متجهمة ثم قال بخفة: والآن إلى العمل، جئت تطلبين خدماتنا أليس كذلك يا آنسة؟ قالت الفتاة: اسمي كينغستون بروس، إننا نعيش في ويمبلدون، وفي الليلة الماضية فقدت سيدة تقيم معنا لؤلؤة وردية ثمينة. كان السيد فانسنت يتناول عشاءه معنا أيضا، وفي أثناء العشاء حدث أن ذكر شركتكم، وقد أرسلتني والدتي إليكم هذا الصباح لنسألكم إن كان بوسعكم تولي النظر في القضية. كانت الفتاة تتكلم باستياء وهي متجهمة الوجه، كان واضحا وضوح الشمس أنها وأمها لم تكونا متفقتين بشأن هذه المسألة، وكأنها كانت هنا رغما عنها. قال تومي محتارا بعض الشيء: فهمت، لكن لماذا لم تستدع الشرطة؟ سيكون من السخافة استدعاء الشرطة لنكتشف بعد ذلك أن هذه اللؤلؤة السخيفة قد سقطت تحت المدفأة مثلا. قال تومي: إذن ربما ضاعت الجوهرة فقط. هزت الآنسة كينغستون كتفيها وقالت: الناس يثيرون ضجة على مثل هذه الأشياء. تنحنح تومي وقال مرتابا: بالطبع، أنا مشغول جدا الآن. قالت الفتاة وهي تنهض: لا بأس، إذن إنني أتفهم هذا تماما. ظهر الرضا والسرور في عينيها، وهو ما لاحظته توبنس على الفور، لكن تومي أكمل قائلا: ومع ذلك فأظن أن باستطاعتي أن أعرج على ويمبلدون. هل تعطيني العنوان من فضلك؟ إنه بيت لوريلز في طريق إيدغورث، اكتبيه يا آنسة روبنسون من فضلك. ترددت الآنسة كينغستون بروس ثم قالت بفظاظة: إذن سنكون في انتظارك، إلى اللقاء. قال تومي بعد أن غادرت الفتاة: فتاة غريبة، لم أفهمها تماما. قالت توبنس متأملة: هل يمكن أن تكون هي التي سرقت اللؤلؤة؟ هيا يا تومي لنعد هذه الكتب إلى مكانها ونأخذ السيارة ونذهب إلى هناك. على فكرة، دور من ستمثل؟ أما زلت تريد أن تكون شيرلوك هولمز؟ أظن أنني بحاجة إلى التدرب على ذلك، فلقد فشلت فشلا فاضحا بخصوص تذكرة الحافلة تلك، أليس كذلك؟ بلى، لو كنت مكانك لما تمديت في خداع تلك الفتاة، إنها حادة الذهن كما أنها تبدو تعيسة أيضا. قال تومي ساخرا: أظن أنك أصبحت تعرفين كل شيء عنها من مجرد النظر إلى شكل أنفها. سأخبرك عن رأيي فيما سنجده في لوريلز. أهل بيت من الذين يتملقون من هم أعلى منهم منزلة، الأب إذا كان هناك أب يحمل رتبة عسكرية بالتأكيد، والفتاة توافق على أسلوبهم في الحياة وتحتقر نفسها بسبب ذلك. ألقى تومي نظرة أخيرة على الكتب بعد أن رتبها على الرف، ثم قال متأملا: أعتقد أنني سأكون المحقق ثورندايك اليوم. قالت توبنز: لا أعتقد أن في هذه القضية جوانب طبية قانونية. ربما لا يكون، لكني ببساطة متلهف إلى استخدام كاميرا الجديدة هذا، يفترض أن عدستها أفضل العدسات. أرجو أن تعمل قوالبا جصية لأثار الأقدام. صمت تومي وذهب الاثنان إلى الكراج فأخرج منه السيارة وانطلق إلى ويمبلدون. كان لوريلز بيتا كبيرا ذا أبراج صغيرة يعطي انطباعا بأنه قد تم دهانه مؤخرا، وكان محاطا بأحواض جميلة ومنسقة من الزهور الحمراء. وقبل أن يرن تومي جرس البيت فتح له الباب رجل طويل القامة بشارب قصير أبيض وجسما رياضيا قتاليا مبالغا فيه. قال الرجل وهو يشرح مبادرته إلى فتح الباب بشيء من الاضطراب: كنت أرقب قدومك من النافذة، السيد بلانت أليس كذلك؟ أنا الكولونيل كينغستون بروس، هل تفضلت إلى مكتبي؟ ثم أدخلهما إلى غرفة صغيرة في مؤخرة البيت وهو يتحدث: كان الشاب سانت فانسنت يحدثني أشياء رائعة عن شركتكم، وقد قرأت إعلانكم بنفسي، إن خدمة 24 ساعة المضمونة التي تقدمونها فكرة رائعة، هذا ما أحتاجه بالضبط، أجابه تومي وهو يشتم في قرارة نفسه توبنز على عدم المسؤولية في اختراعها لهذه المعلومة اللامعة. الأمر كذلك أيها الكولونيل، إنما حدث أمر مؤسف يا سيدي، مؤسف جدا، قال تومي بشيء من نفاد الصبر. أرجو أن تعطيني الحقائق. بالتأكيد سأفعل ذلك على الفور. تقيم معنا في الوقت الحالي صديقة عزيزة وقديمة لنا، هي الليدي لاورا بارتن، وهي ابنة إيرل كاروي الراحل، والإيرل الحالي أخوها ألقى خطابا بالأمس في مجلس اللوردات، وكان خطابا مثيرا، وكما قلت فهي صديقة عزيزة وقديمة لنا، وقد كان بعض أصدقاء الأمريكيين ممن جاءوا عندنا لتوهم وهم عائلة هاملتون بيرنز في غاية اللهفة لمقابلتها. قلت لهم لا شيء أسهل من ذلك، إنها تقيم عندي الآن، تعالوا لقضاء عطلة الأسبوع عندنا. أنت تعلم اهتمام الأمريكيين بأصحاب الألقاب يا سيد بلانت، وآخرون غير الأمريكيين أحيانا أيها الكولونيل. للأسف هذا صحيح تماما يا سيدي، أنا لا أكره شيئا أكثر من التملق الطبقي. كما قلت لك جاءت عائلة بيتس عندنا لقضاء العطلة الأسبوعية في الليلة الماضية، وكنا نلعب البريدج في ذلك الوقت، وقد انكسر مشبك القلادة التي كانت السيدة هاملتون بيتس تضعها، ولذلك خلعت قلادتها ووضعتها على طاولة صغيرة، وكانت تعتزم أخذها معها إلى غرفة النوم في الطابق العلوي عندما تذهب إلى النوم، لكنها نسيتها. أريد أن أشرح لك يا سيد بلانت بأن القلادة مكونة من حجرين صغيرين من الألماس بشكل جناحين ولؤلؤة وردية تتدلى منهما، وقد وجدنا القلادة صباح اليوم في المكان الذي وضعتها السيدة بيتس فيه، لكن اللؤلؤة وهي ذات قيمة كبيرة جدا انتزعت منها. من الذي وجد القلادة؟ خادمة الاستقبال جلادس هال. هل هناك ما يدعو إلى الشك فيها؟ إنها تعمل عندنا منذ سنوات ولم نعرف عنها إلا الأمانة التامة، ولكن المرأة لا يدري بالطبع. بالضبط، هل يمكنك أن تخبرني عن العاملين عندك وتخبرني أيضا عن الذين حضروا العشاء في الليلة الماضية؟ الطاهية، وهي تعمل عندنا منذ شهرين فقط، ولكنها لا تملك أي فرصة للاقتراب من غرفة الاستقبال، والأمر نفسه ينطبق على خادمة المطبخ. ثم هناك خادمة المنزل أليس كيمينجز، وهي تعمل عندنا منذ سنوات أيضا، وخادمة الليدي لاورا بالطبع، وهي فرنسية. بدا الكولونيل كينغستون بروس مبهورا وهو يقول ذلك، لكن توم الذي لم يتأثر بذكر جنسية الخادمة قال حسنا، والمجموعة التي حضرت العشاء، السيد بيتس وزوجته، ونحن، أنا وزوجتي وابنتي الليدي لاورا، والشاب سينت فانسنت كان يتعشى معنا، والسيد رينيه جاءنا بعد العشاء للزيارة وظل وقتا قصيرا. ومن هو السيد رينيه؟ رجل مزعج جدا، اشتراكي بغيض، إنه وسيم الطلعة وله قدرة كبيرة على الجدال، لكنني لا أثق فيه البتة، إنه رجل خطير، قال تومي بجفاف. والواقع أن السيد رينيه هو الذي تشك فيه، أليس كذلك؟ نعم يا سيد بلانت، أنا متأكد من أن من يحمل الآراء التي يحملها رينيه لا يمكن أن تكون له أي مبادئ. هل هناك أسهل من أن يقوم بانتزاع اللؤلؤة من القلادة بينما نحن منشغلون باللعب؟ كانت هناك الكثير من لحظات الاستغراق والجدل والصراخ أيضا عندما امتنعت زوجتي عن اللعب، قال تومي. تماما، أريد أن أعرف شيئا واحدا فقط، ما هو موقف السيدة بيتس من كل هذا؟ قال الكولونيل مترددا، أرادت مني أن أستدعي الشرطة، هذا بعد ما بحثنا في كل مكان على افتراض أن اللؤلؤة قد سقطت في مكان ما، لكنك أقنعتها بالعدول عن هذه الفكرة. كنت معارضا جدا لفكرة انتشار الخبر، وقد دعمتني زوجتي وابنتي في موقفي هذا، ثم تذكرت زوجتي الشاب سانت فانسنت عندما تحدث عن شركتكم على العشاء في الليلة الماضية وخدمة 24 ساعة الخاصة، قال تومي محزونا. نعم، وكما ترى لن يحدث أي أذى على أي حال، إذا استدعينا الشرطة غدا فيمكن أن نفترض بأننا حسبنا الجوهرة قد ضاعت وأننا كنا نبحث عنها، وبالمناسبة فنحن لم نسمح لأي شخص بمغادرة المنزل هذا الصباح، قالت توبنز وهي تتكلم لأول مرة. ما عدا ابنتك بالطبع، وافقها الكولونيل. ما عدا ابنتي، لقد تطوعت على الفور للذهاب إليكم وإعلامكم بالقضية. نهض تومي وقال: سنبذل جهدنا لإرضائك أيها الكولونيل. أريد معاينة غرفة الاستقبال والطاولة التي كانت عليها القلادة، كما أحب سؤال السيدة بيتس بعض الأسئلة، وبعد ذلك سأقابل الخدم، أو بالأحرى مساعدتي الآنسة روبنسون هي التي ستتولى هذه المهمة. بين قوسين أحس بأن أعصابه لن تتحمل فضائع التحقيق مع الخدمة. فتح الكولونيل كينغستن بروس الباب بقوة وسار في الصالة وهم خلفه، وبينما هو كذلك سمع ملاحظة واضحة تخرج من باب غرفة كانوا يقتربون منها، وكانت صاحبة الصوت التي نطقت بها هي الفتاة التي جاءت إلى الشركة لرؤيتهما صباح ذلك اليوم. كانت تقول: تعرفين جيدا يا أمي أنها قد أحضرت إلى البيت فعلا ملعقة شاي في وشاحها الصوفية. وبعد قليل كان الكولونيل يعرفهما إلى السيدة كينغستون بروس زوجته، وهي سيدة حزينة واهنة ضعيفة. حيتهما السيدة كينغستون بروس بإيماءة خفيفة من رأسها، وكانت متجهمة الوجه تماما. كانت السيدة كينغستون بروس مهذارة، وقد أنهت كلامها وهي تقول: لكني أعرف الذي أخذها حسب اعتقادي، إنه ذلك الشاب الاشتراكي الفظيع، إنه يحب الروس والألمان ويكره الإنجليز. ماذا تتوقعين أكثر من ذلك؟ قالت ابنتها بعنف. إنه لم يلمسها أبدا، لقد كنت أراقبه طوال الوقت، ولو كان قد اقترب منها لرأيته. ثم نظرت نظرات تحد مرفوعة الرأس. غير تومي موضوع الحديث إذ طلب مقابلة السيدة بيتس. وعندما غادرت السيدة كينغستون بروس بصحبة زوجها وابنتهما بحثا عن السيدة بيتس، قال هامسا: ترى من هي التي كانت معها ملعقة شاي في وشاحها الصوفي؟ ردت عليه توبنز: هذا ما كنت أفكر فيه بالضبط. دخلت السيدة بيتس الغرفة وتبعها زوجها. كانت امرأة كبيرة الجسم ذات صوت يوحي بالحزم، فيما بدا السيد هاملتون بيتس كئيبا خاضعا. قالت المرأة: علمت أنك وكيلة تحريات خاصة يا سيد بلانت، وأنك تنجز عملك بسرعة كبيرة. قال تومي: إن الإنجاز السريع هو شعارنا يا سيدة بيتس، أريد أن أسألك بعض الأسئلة. وبعد ذلك سارت الأمور بسرعة. رأى تومي القلادة التي انتزعت منها اللؤلؤة والطاولة التي كانت عليها، وخرج السيد بيتس عن صمته ليذكر قيمة اللؤلؤة المسروقة بالدولارات. أحس تومي في داخله بيقين مزعج من أنه لا يحقق تقدما في حل هذه القضية، وأخيرا قال: أظن أن هذا يكفي آنسة روبنسون، أرجو أن تحضري لي آلة التصوير الخاصة من الصالة. أذعنت الآنسة روبنسون للأمر وقال تومي: إنها آلة صغيرة من اختراعي، لكنها تبدو في مظهرها كأية كاميرا عادية. أحس ببعض الارتياح عندما رأى السيدة بيتس وزوجها متأثرين بما سمع. التقط صورة للقلادة والطاولة التي كانت عليها، كما أخذ عدة صور للبيت، ثم أرسل الآنسة روبنسون لاستجواب الخدم. وأمام الوجوه المتلهفة للكولونيل كينغستون بروس والسيدة بيتس، أحس تومي بالحاجة إلى التفوه ببعض العبارات المرجعية الواثقة، فقال: الوضع الآن كما يلي: إما أن اللؤلؤة ما تزال في البيت، أو أنها ليست في البيت. قال الكولونيل باحترام إضافي لا تبرره طبيعة الملاحظة التي قالها تومي: صحيح تماما، إن لم تكن في البيت فقد تكون في أي مكان، ولكن إذا كانت في البيت فلا بد أنها مخبأة في مكان ما. تدخل الكولونيل وقال: وفي هذه الحالة يجب التفتيش. صحيح تماما، إنني أعطيك إذنا مفتوحا يا سيد بلانت، فتش البيت من العلية حتى القبو. قالت السيدة كينغستون بروس متباكية: آه تشارلز، أترى أن هذا تصرفا حكيما؟ الخدم لن يعجبهم هذا، أنا واثقة من أنهم سيغادرون. قال تومي مهدئا: سنؤجل تفتيش غرفهم حتى النهاية، من المؤكد أن سارق قد أخفى اللؤلؤة في مكان لا يخطر ببال أحد، وافق الكولونيل قائلا: يبدو أنني قرأت شيئا من هذا. قال تومي: تماما، ربما قرأت قضية ريكس في بالي التي كانت سابقة من نوعها. بدا الكولونيل محتارا: آه نعم، والآن فإن المكان البعيد الاحتمال الذي قد توجد فيه اللؤلؤة هو غرفة السيدة بيتس. قالت السيدة بيتس بإعجاب: غرفتي؟ ألن يكون هذا عملا ذكيا؟ وبلا أي ضجة أخذته إلى غرفتها، حيث استخدم تومي كاميراته الخاصة مرة أخرى، وعندها انضمت توبنز إليه هناك. أرجو ألا تمانعي في قيام مساعدتي بتفتيش خزانتك يا سيدة بيتس. أبدا، هل تريدني هنا؟ أكد لها تومي أنه لا حاجة بها لأن تبقى، فغادرت. ثم قال تومي: بوسعنا الاستمرار في خداعهم، لكني شخصيا لا أعتقد أن لدينا أي أمل في العثور على هذا الشيء. تبا لك ولخدمة 24 ساعة هذه يا توبنز. قالت توبنز: اسمع، الخدم لا غبار عليهم، أنا متأكدة من هذا، لكني نجحت في الحصول على شيء من الخادمة الفرنسية. يبدو أنه عندما كانت الليدي لاورا تقيم هنا قبل سنة، خرجت لتناول الشاي عند بعض أصدقاء عائلة الكولونيل، وعندما عادت إلى البيت وقعت من وشاحها الصوفي ملعقة شاي. ظن الجميع أن الملعقة قد سقطت في الوشاح مصادفة، لكن ونحن نتحدث عن سرقات مماثلة حصلت على المزيد من المعلومات. إن الليدي لاورا دائمة الإقامة عند الناس، أظن أنها فقيرة فتذهب لتقيم عند أناس ما زال اللقب يعني لهم شيئا. ربما كانت مصادفة، وربما كانت شيئا أكثر من ذلك، ولكن وقعت 5 حوادث سرقة واضحة بينما كانت تقيم في منازل مختلفة. أحيانا تكون المسروقات أشياء تافهة، وأحيانا تكون جواهر ثمينة. يا إلهي، هل تعرفين أين غرفة هذه العجوز؟ إنها الغرفة المقابلة لهذا. إذن أظن أن علينا أن ندخل إليها ونحقق في الأمر. كان باب الغرفة المقابلة مفتوحا قليلا. كانت غرفة واسعة ذات أثاث منجد بقماش أبيض مزخرف وستائر وردية، وكان فيها باب داخلي يؤدي إلى الحمام. وعند باب الحمام هذا ظهرت فتاة نحيفة سمراء تلبس ملابس أنيقة. لاحظت توبنس علامات الدهشة والذهول التي بدت على شفتي الفتاة، وقالت وهي تتكلف الهدوء: هذه هي أليس يا سيد بلانت، خادمة الليدي لاورا. تخطى تومي عتبة الحمام واستحسن في نفسه تجهيزاته العصرية الفخمة، ثم شرع في العمل ليبدد الشكوك التي ظهرت على وجه الفتاة الفرنسية. هل أنت مشغولة بواجباتك يا آنسة أليس؟ نعم يا سيدي، إنني أنظف حمام سيدتي. حسنا، هل لك بمساعدتي ببعض التصوير بدلا من ذلك؟ معي كاميرا خاصة، وأقوم بتصوير جميع غرف هذا البيت من الداخل. قطعت كلامه ضربة قوية ومفاجئة لباب غرفة النوم، فقفزت أليس من مكانها عندما سمعت الصوت. ما الذي سبب هذا؟ قالت توبنز. لابد أنها بفعل الريح. قال تومي: سندخل الغرفة الأخرى. ذهبت أليس لتفتح لهما الباب، لكنه لم يفتح، وتحرك مقبض الباب دون نتيجة. كان من نوع مقابض الأبواب الدائرية، وقال تومي بحدة: ما الأمر؟ أوه يا سيدي، لابد أن أحدهم قد أغفل الباب من الناحية الثانية. أمسكت بمنشفة وحاولت فتح الباب ثانية، وفي هذه المرة دار مقبض الباب بسهولة ففتح الباب على مصراعيه. قالت أليس: غريب، لابد أن مقبض الباب كان عالقا. لم يكن في غرفة النوم أحد. أحضر تومي كاميرته وقامت توبنز وأليس بتنفيذ أوامره، لكن نظراته كانت منصبة كل مرة إلى الباب الموصل بين غرفة النوم ومدخل الغرفة. قال غاضبا: ترى لماذا علق هذا الباب؟ تفحصه بدقة وهو يفتحه ويغلقه، لم يكن فيه أي عيب. قال متنهدا: صورة أخرى. هل سحبت تلك الستارة الوردية إلى الوراء يا آنسة روبنسون؟ شكرا لك آنسة أليس، أرجو أن تمسكي اللوحة هكذا. كان قد أعطى أليس لوحة الفيلم الزجاجية لتمسكها له، ثم أعاد الكاميرا إلى وضعها الطبيعي وأغلقها. بعد ذلك تعذر بحجة بسيطة ليتخلص من أليس، وحالما خرجت من الغرفة أمسك بتوبنز وتحدث معها بسرعة. اسمعيني، لدي فكرة، هل يمكنك أن تبقي هنا؟ فتشي كل الغرف، سأحتاج هذا إلى بعض الوقت. حاولي استجواب السيدة العجوز الليدي لاورا، ولكن لا تنبهيها إلى شيء. قولي لها إنك تشكين في خادمة الاستقبال، ولكن مهما كان السبب لا تدعيها تغادر المنزل. سأذهب في السيارة الآن وسأعود بأسرع ما يمكن. حسنا، ولكن لا تكن واثقا أكثر مما ينبغي. لقد نسيت شيئا واحدا، الفتاة، في تلك الفتاة شيء غريب. اسمعني، لقد عرفت الوقت الذي خرجت فيه من البيت هذا الصباح. لقد استغرقت ساعتين من الزمن لتصل إلى مكتبنا، هذا لا يعقل. إلى أين ذهبت قبل أن تأتي إلينا؟ اعترف زوجها قائلا، في هذا الأمر شيء، حاولي تتبع أي دليل لديك، ولكن لا تدعي ليدي لاورا تغادر المنزل. ما هذا؟ كانت أذنه المصغية قد أحست بوجود حركات أقدام عند الدرج، فخرج إلى الباب لكنه لم يرى أحدا. قال، حسنا، إلى اللقاء، سأعود في أسرع وقت ممكن. راقبته توبنز وهو يقود سيارته وهي تشعر بهاجس خفيف. كان تومي واثقا جدا، أما هي فلم تكن كذلك. كان هناك شيء أو شيئان لم تفهمهما تماما، وكانت ما تزال تقف عند النافذة ترقب الطريق عندما رأت رجلا يخرج من مكان قريب من البوابة المقابلة ويعبر الطريق ثم يرن جرس المنزل. خرجت توبنز من الغرفة بسرعة البرق ونزلت الدرج. كانت جلاديس هيل خادمة الاستقبال قد خرجت من غرفة في مؤخرة البيت، لكن توبنز أشارت إليها تأمرها بالعودة إلى مكانها، ثم ذهبت إلى الباب الأمامي وفتحت. كان القادم شابا هزيلا طويل القامة يرتدي ملابس لا تناسبه، وقد وقف على عتبة البيت. كانت عيناه سوداوين متلهفتين، وتردد لحظة ثم قال، هل الآنسة كينغستون بروس في الداخل؟ قالت توبنز، هل دخلت؟ تراجعت قليلا ليدخل، ثم أغلقت الباب وقالت بعذوبة، أظن أنك السيد رينيا. نظر إليها نظرة سريعة وقال، نعم، هل دخلت إلى هنا من فضلك؟ فتحت باب المكتب، كانت الغرفة خالية، ودخلت توبنز وراءه وأغلقت الباب وراءها. فالتفت إليها عابسا وقال، أريد رؤية الآنسة كينغستون بروس. ردت عليه توبنز بهدوء، لست متأكدة تماما من أنك تستطيع ذلك. اسمعي، من أنت بالله عليك؟ وكالة التحريات الدولية. لاحظت دهشة السيد رينيه العظيمة فأضافت تقول، أرجو أن تجلس يا سيد رينيه، في البداية أقول لك إننا نعرف عن زيارة الآنسة كينغستون بروس لك صباح هذا اليوم. كان مجرد تخمين جريء لكنه نجح، وبعد أن رأت في وجهه الذعر أسرعت تقول، إن أهم شيء هو استعادة اللؤلؤة يا سيد رينيا، لا أحد في هذا البيت يريد الفضيحة وشيوع الخبر، ألا يمكننا أن نتوصل إلى ترتيب ما؟ نظر الشاب إليها بإمعان ثم قال بتأمل، لا أدري إلى أي مدى تعرفين، دعيني أفكر في الأمر لحظة. غطى رأسه بين يديه ثم سألها سؤالا غير متوقع، هل صحيح أن ذلك الشاب سينت فانسنت قد خطب يقصد الزواج؟ صحيح تماما، وأنا أعرف خطيبته. فجأة أصبح السيد رينيه واثقا بمحدثته فأسر لها قائلا، كان الوضع رهيبا، كانوا يلحون عليها ليلا نهارا ويحاولون إدخال بياتريس في رأسه، كل هذا لأنه سيرث لقبا ذات يوم. لو كان الأمر لي، أسرعت توبنز تقول، لا نريد أن نتحدث في السياسة، هل تمانع في أن تخبرني يا سيد رينيه لماذا تظن أن الآنسة كينغستون بروس قد أخذت اللؤلؤة؟ أنا لا أظن ذلك، أجابته توبنز بهدوء، بل تظن ذلك، لقد انتظرت رحيل رجل التحري. بين قوسين كما كانت تعتقد توبنز، وصف الجو لك فجئت تسأل عنها، هذا واضح، لو كنت قد أخذت أنت اللؤلؤة لما كنت قلقا هكذا. قال الشاب، كانت تصرفاتها غريبة جدا، جاءت هذا الصباح وأخبرتني عن السرقة وقالت إنها في طريقها إلى مكتب تحريات خاص، بدت متلهفة لقول شيء ما، ومع ذلك لم تكن قادرة على البوح به. حسنا، كل ما أريده هو اللؤلؤة، من الأفضل أن تذهب وتتحدث إليها. ولكن في تلك اللحظة فتح الكولونيل الباب وقال: الغداء جاهز يا آنسة روبنسون، أرجو أن تتغذي معنا. إن ثم سكت وحدق إلى الضيف. قال السيد رينيه: من الواضح أنك لا تريد دعوتي إلى الغداء. حسنا سأذهب. همست توبنس في أذنه عندما مر من جانبها: عد فيما بعد. ذهبت توبنس وراء الكولونيل وهو يهدر ويتذمر من وقاحة بعض الناس، ودخل غرفة طعام ضخمة حيث كانت العائلة قد اجتمعت. شخص واحد فقط من بين الحاضرين لم تكن توبنس تعرفه. هذه الآنسة روبنسون يا ليدي لاورا، وهي تساعدنا. أومأت الليدي لاورا برأسها ثم شرعت تحملق إلى توبنس من تحت نظارتها. كانت امرأة نحيفة طويلة القامة ذات ابتسامة حزينة وصوت رقيق وعينين حادتين ذكيتين. حملقت توبنس إليها فخفضت الليدي لاورا عينيها. وبعد الغداء خاضت الليدي لاورا في حديث تظاهرت فيه بالفضول الرقيق: كيف يسير التحقيق؟ شددت توبنس على الاشتباه في خادمة الاستقبال، لكن ذهنها لم يكن منصرفا إلى الليدي لاورا حقيقة. قد تخفي الليدي لاورا ملاعق شاي وأغراض أخرى في ثيابها، لكن توبنس شعرت بثقة كبيرة في أنها لم تسرق اللؤلؤة الوردية. بعد ذلك تابعت توبنس تفتيش المنزل. كان الوقت يجري ولم تكن هناك أي إشارة على عودة تومي، والذي أقلق توبنس أكثر هو عدم وجود مؤشر على عودة السيد رينيه. وفجأة خرجت توبنس من إحدى غرف النوم لتصطدم ببياتريس كينغستون بروس التي كانت على وشك أن تنزل الدرج، وكانت ترتدي كامل ثيابها للخروج. قال توبنس: أظن أنك يجب ألا تخرجي من البيت الآن. نظرت إليها الفتاة نظرات متغطرسة ثم قالت ببرود: ليس من شأنك أن أخرج أو لا أخرج. قالت توبنس: ولكن من شأني أن أبلغ الشرطة أو لا أفعل. اصفر وجه الفتاة وقالت متلعثمة وهي تتوسل لتوبنس: يجب ألا تبلغي الشرطة، لا تفعلي. لن أخرج ولكن لا تفعلي ذلك. قالت توبنس وهي تبتسم: يا عزيزتي، كانت القضية واضحة تماما بالنسبة لي من البداية. لكنها قطعت. ففي غمرة حديثها مع الفتاة لم تسمع توبنس جرس الباب، ولدهشتها جاءها تومي مسرعا على الدرج، ورأت في الصالة أسفل منه رجلا ضخم الجثة يخلع قبعته. قال مبتسما: هذا مفتش التحري ماريوت من سكوتلاند يارد. انتزعت بياتريس نفسها من قبضة توبنس وهي تصرخ، واندفعت لتنزل على الدرج في الوقت الذي فتح فيه باب المنزل مرة أخرى ليدخل منه السيد رينيه. قالت توبنس بمرارة: لقد قضيت على آمالنا. قال تومي وهو يسرع إلى غرفة الليدي لاورا: ها؟ ثم دخل إلى الحمام وأخرج منه قطعة صابون كبيرة. كان المفتش يصعد الدرج وقال: لقد ذهبت بهدوء تام، إنها متمرسة وتعرف متى تنتهي اللعبة. وماذا عن اللؤلؤة؟ قال تومي وهو يعطيه قطعة الصابون: أظن أنك ستجدها داخل هذه الصابونة. لمعت عين المفتش بإعجاب وقال: إنها خدعة قديمة وجيدة أيضا، تقطع الصابون نصفين وتحفر فيها مكان اللؤلؤة، ثم تلصقهما معا مرة أخرى وتسوي بينهما مرة أخرى باستخدام الماء الحار. إنه عمل رائع وذكي من طرفك يا سيدي. تقبل تومي المديح شاكرا ثم نزل الدرج مع توبنس. اندفع الكولونيل كينغستون إليه وصافحه بحرارة قائلا: يا سيد العزيز، إنني أعجز عن شكرك بما فيه الكفاية، الليدي لاورا تريد شكرك هي الأخرى. قال تومي: أنا سعيد لأننا أرضيناك، لكنني أخشى ألا أستطيع الانتظار أكثر من هذا، فلدي موعد ضروري جدا مع أحد الوزراء. أسرع إلى السيارة وقفز فيها، فقفزت توبنس في السيارة هي الأخرى وصاحت: تومي، ألم يعتقل الليدي لاورا؟ قال تومي: آه، ألم أخبرك؟ لم يعتقل الليدي لاورا، لقد اعتقلوا آليس. وبينما جلست توبنس ذاهلة من هول الصدمة أكمل يقول: كثيرا ما حاولت في الماضي أن أفتح أبوابا والصابون على يدي، ولكنها لم تكن تفتح لأن اليدين تنزلقان، ولذلك فقد تساءلت ماذا كانت تفعل الخادمة آليس بالصابون حتى جعلت يديها مليئتين بالرغوة. تذكرين أنها أمسكت بمنشفة حتى لا يبقى أثراً للصابون على مقبض الباب بعد ذلك. وخطر ببالي أن اللص المحترف يفضل أن يعمل خادماً لسيدة يشتبه في أنها مصابة بمرض السرقة وتقيم فترات طويلة في بيوت مختلفة. وهكذا استطعت أخذ صورة لها مع صورة الغرفة، كما نجحت في طبع بصماتها على لوح التصوير الزجاجي. وبعد ذلك ذهبت إلى إدارة سكوتلاند يارد، وهناك حمضت الفيلم وتعرفنا على البصمات بنجاح وعلى الصورة أيضا. لقد كانوا يبحثون عنها منذ زمن طويل. إن إدارة سكوتلاند يارد مكان مفيد بالفعل، قالت توبنس وقد صاحت من المفاجأة. كل هذا وهذان الشابان الغبيان رينيه وبياتريس يشكان كلا في صاحبه بتلك الطريقة الساذجة التي تحدث في القصص، ولكن لماذا لم تخبرني بما كنت ستفعله عندما خرجت؟ في المقام الأول كنت أشك في أن أليس كانت تنصت إلى حديثنا عند الدرج، وفي المقام الثاني ماذا؟ هي زميلتي المثقفة تنسى؟ إن المحقق ثوراندايك لم يكن يخبر أحدا بشيء حتى اللحظة الأخيرة. وإلى جانب ذلك يا توبنز، لقد غلبتماني بمقلب أنت وصديقتك جانيت سميث في المرة السابقة، وهذا يجعلنا متعادلين. تمت.